يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد سبق الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وفي هذه الليلة يكون الكلام على ثلاث جمل من هذه الوصية. أما الجملة الأولى فهي قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله. وأما الجملة الثانية فهي قوله صلى الله عليه وسلم له: وإذا استعنت فاستعن بالله. وأما الجملة الثالثة فهي قوله صلى الله عليه وسلم له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه هي محل الكلام في هذه الليلة. أما الجملة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، هذه الجملة تشتمل على أمور. أما الأمر الأول فهو السائل، وأما الأمر الثاني فهو المسؤول، وأما الأمر الثالث فهو السؤال، وأما الأمر الرابع فهو المسؤول به. أما الأول وهو السائل، فالسائل تارة يسأل بنفسه، وتارة يطلب من غيره أن يسأل الله له، يدعو له. والإنسان في حاجة وفي بعض الأحوال في ضرورة إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. فإذا السائل يكون سائلا بنفسه، ويكون طالبا من غيره أن يسأل الله له، والسائل لا يختص بشخص دون شخص، لا يختص بذكر دون أنثى، ولا يختص بحر دون عبد، ولا يختص بغني دون فقير، ولا يختص بجاه دون من ليس له جاه دنيوي، لأن الناس في هذه الحياة لا تدل منازلهم على منازلهم يوم القيامة، ولكن اختلاف هذه المنازل في الدنيا لا يمنع من أن يكون الشخص سائلا ربه. ذلك أن الناس لا يستغنون عن الله طرفة عين، فهو الغني وهم الفقراء إليه. ولهذا كان الرسل يسألون الله جل وعلا على اختلاف مراتبهم في التفضيل، فأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فهو يسأل ربه أن يغفر ذنوبه، وهكذا أولو العزم أو بقيته أولو العزم، وهكذا بقية الرسل الذين قصهم الله علينا والذين لم يقصهم علينا في القرآن، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ومن دونهم من أتباعهم يسألون. وهكذا فالله هو الغني ونحن الفقراء إليه. يتبين من هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا سألت، لا يختص هذا بابن عباس رضي الله عنهما، وإنما هو إرشاد لجميع الأمة إلى أن تقوم الساعة. على هذا الأساس يتبين أن الله ليس بينه وبين خلقه واسطة، فأنت تسأل، لكن ما هو السؤال الذي تسأله؟ ومن هو الذي تسأله؟ فبالنسبة للسؤال الذي تسأله، ما تريده من جلب نفع أو دفع ضر، وجلب النفع ودفع الضر يتدرج معك إلى أن تلقى الله جل وعلا وينتهي حسابك، تحاسب على ما قدمته من أعمال. فإذا أنت في حاجة إلى جلب النفع ودفع الضر، جلب النفع الذي لم يحصل وبقاء النفع الذي حصل، وإلى دفع الضر الذي لم يقع، وعلى منع الضر وعلى دفع الضر الواقع وعلى منع الضر الذي لم يقع. ففيه نفع قائم تسأل ربك أن يبقيه لك، وفيه نفع تريد الحصول عليه، وفيه ضر قائم ببدنك بمالك بولدك تريد أن يرفعه الله جل وعلا. وفيه ضر لم يقع تريد أن يمنع الله وقوعه عليك. فهذه أربعة أمور تسألها، هذا بالنظر إلى الحياة الدنيا، وأيضا تسأله الثبات على دين الإسلام، وبخاصة عند الاحتضار، وبحاجة إلى أن يثبتك على الإقرار بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا إذا سألك الملكان في قبرك وأنت في حاجة إلى أن يستمر إنعام الله عليك في قبرك، فإن الإنسان في قبره ينعم أو يعذب، فتسأله النعيم في قبرك وتسأله أيضا أن تكون في معيته الخاصة في جميع مواقف القيامة، هذه المواقف الأربعة: الموقف الأول في الحياة الدنيا، والموقف الثاني عند الاحتضار، والموقف الثالث في القبر، والموقف الرابع في القيامة. كل هذه المواقف تسأل ربك أن يرعاك رعاية خاصة فييسر لك الأسباب التي تنفعك، ويصرف عنك الموانع التي تضرك. وعلى هذا الأساس لا تجد أمرا من أمور الدنيا ولا تجد أمرا من أمور الدين إلا وهو داخل في ذلك. فالله جل وعلا هو الذي ييسر لك وسائل الطاعات ويمنع عنك وسائل المعاصي، وييسر لك أمور دنياك التي تستعين بها على أمور دينك، ويصرف عنك الموانع من أمور دنياك التي تضرك في دينك. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يقول الله جل وعلا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فبناء على ذلك، على الشخص أن يكثر من سؤال الله جل وعلا، عليه أن يكثر من السؤال في جميع أمور دينه وفي جميع أمور دنياه. والأدعية التي يسأل الإنسان بها ربه متيسرة في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيا عبد الله لا تغفل عن سؤال الله جل وعلا. ولا تقل أن هذا الأمر لا يستحق أن أسأل الله تحصيله، وبناء على ذلك يأتي أمر آخر وهو المسؤول به، وهو المسؤول به. المسؤول به يعني ما شرع من الأدعية، والأصل في الدعاء هو الجواز ما لم يدع الإنسان بإثم أو بقطيعة رحم، يعني ما لم يكن ظالما في دعائه. فالأدعية متيسرة في القرآن ومتيسرة في السنة، لكن يحتاج الإنسان إلى أن يسلك في ذلك المسلك الشرعي، لا من جهة صيغة الدعاء ولا من جهة الأمر الذي يريد جلبه أو يريد صرفه عنه. بعد هذا المسؤول، المسؤول هو الله جل وعلا، المسؤول هو الله جل وعلا. لأنه ليس بينك وبينه أحد، نأتي إلى الذين يسألون غير الله. الله جل وعلا تسأله بذاته وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، وتسأله بعملك الصالح الذي عملته لوجه الله، تجعل هذه وسائل تسأل الله بها، تسأله جل وعلا. وتطلب من إخوانك المسلمين الدعاء، لكن عندما نأتي إلى جانب آخر وهذا الجانب في الذين يسألون غير الله، يسألون غير الله، يأتون إلى السحرة وإلى الكهان والمشعوذين الذين يستخدمون الجن ويطلبون منهم إيصال النفع أو إيقاع الضرر بفلان وفلان، فيعبدونهم من دون الله جل وعلا. وهؤلاء كثير لا كثرهم الله، فلا يجوز للإنسان أن يأتي هؤلاء، ولا يجوز له أن يسألهم، ولا يجوز له أن يصدقهم. وإذا صدقهم فهو كافر. هذا صنف من الناس الذين يسألون، فيه صنف آخر يأتي إلى شخص يعتقد فيه الولاية ويطلب منه جلب النفع ودفع الضر، يطلب منه جلب النفع ودفع الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، وسواء كان جلب هذا النفع ودفع هذا الضر مقصورا على هذا السائل، أو يريد أن يصل هذا النفع أو دفع هذا الضر إلى شخص معين من الناس. ففيه مشايخ طرق شرعوا للناس ما لم يأذن به الله، ويظهرون أنفسهم في مظهر العابد الذي هو ولي من أولياء الله، وإنما هم من أولياء الشيطان، فيستميلون الناس من أجل حصول الجاه ومن أجل حصول المال. سألني شخص فقال عندنا شيخ طريقة لا يأذن لنا في الحج، يعني نأتي إليه نسأله نستأذنه في الحج، لا يأذن لنا في الحج إلا إذا أعطاه من يريد الحج ربع ماله، إذا أعطاه ربع ماله أذن له في الحج، وإذا لم يعطه ربع المال لا يسمح له في الحج. فجعل نفسه هو رب البيت، فقلت له إذا حججتم ورجعتم إلى بلادكم ما موقف شيخ الطريقة معكم؟ قالوا لا يسمح لأي حاج منا أن يدخل بيته إلا بعد أن يمر عليه ويعطيه كبشا من الغنم. فمما يؤسف له أن كثيرا من مشايخ الطرق يضعون أنفسهم لأتباعهم أربابا من دون الله، يضع الإنسان نفسه ربا يحلل ويحرم، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفيه شيخ طريقة آخر أنا رأيته بنفسي، متزوج 55 امرأة، هو شيخ طريقة يقول إنه يدعو للدين، ومظهره إذا رأيته تقول هذا من عباد الله الصالحين في مظهره، ثوبه قصير ومع في لحيته، يعني مقبول إذا رأيته شكلا، متزوج 55 امرأة. فلما نصحه بعض الإخوان وقالوا له اتق الله، قال: أربع زوجات والبقية هدايا من أولياء أمورهن، يرون يلعبون على أصحاب العقول القاصرة، يستفيدون منهم من الوجوه التي يريدونها، ويضللونهم في أمور دينهم أيضا، يعني ينتفعون منهم من ناحية الدنيا ويضللونهم من ناحية أمور الدين. ومع ذلك تجد أن هؤلاء الأتباع يأتون إلى شيخ هذه الطريقة ويسألونه جلب النفع ودفع الضر، يشكون أحوالهم، حاله هو إذا كان مريض، حال زوجته إذا ساءت العلاقة بينه وبينها، أولاده، المهم أنه ينزله منزلة الله في جلب النفع ودفع الضر، وذلك من جهة الغلو في اتباعه. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما بين افتراق الأمم وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وعلى هذا الأساس فمشيخة أصحاب الطرق الذين وضعوا أنفسهم يسألونهم الناس جلب النفع ودفع الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، هؤلاء وضعوا أنفسهم موضع الله، فصاروا مشركين، صاروا مشركين لأنهم وضعوا أنفسهم شركاء لله. وهؤلاء الذين يأتون إليهم ويدعونهم عليهم إثمهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. هذا صنف من الذين نصبوا أنفسهم لتلقي الأسئلة من الناس، الصنف الأول السحرة والكهان والعرافون والمشعوذون والصنف الثاني هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم مشيخة طرق، يعني يضللون الناس يقولون نحن ندلكم على الخير، وهم يدلونهم على طريق الشيطان. فيه صنف ثالث، وهم الغائبون عن الإنسان، يعتقد فيهم الصلاح ويعتقد أن لديهم قدرة تكون هذه القدرة صالحة لجلب النفع ودفع الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهؤلاء الغائبون قد يعلمون ذلك وقد لا يعلمون، فإذا كانوا لا يعلمون فليس عليهم شيء، لكن إذا كانوا يعلمون ذلك، مثل واحد يوصي صاحبه ويقول أنا بسافر لكن إذا منا بدالك شيء ولا هذا اسألني، أنا معك في أي مكان تكون. ولكن عندما يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله، حينئذ يكون هذا قد وضع نفسه شريكا مع الله. وفيه صنف آخر، وهذا الصنف الآخر كثير جدا، يأتون إلى صاحب القبر ويطلبون منه جلب النفع ودفع الضر. أنا رأيت شخصا في الحرم مستدبرا الكعبة مستقبلا المدينة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم جلب نفع ودفع ضر في هذا المكان. فيأتي الإنسان إلى صاحب القبر أو يسأل صاحب القبر وهو بعيد عنه، يطلب منه جلب النفع ودفع الضر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: عمل صالح، علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له فقط. أما علاقته في الدنيا فقد انقطعت. فكيف يأتي الإنسان إلى صاحب القبر ويقف أمامه خاشعا ويطلب منه كما يطلب من الله؟ هل صاحب القبر هذا شريك مع الله في ملكه؟ هل صاحب القبر يستطيع أن يتصرف دون الله جل وعلا؟ فالأشخاص الذين يعملون ما يسمونه بالحضرة في إقامة الموالد، يعتقدون أن هذه الحضرة يحضر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدجلون على الناس الحاضرين على أساس أنهم يطلبون جميع الحاجات التي يريدونها. فالسحرة والكهان والعرافون والمشعوذون ودعاة السوء الذين يسمون أنفسهم مشيخة الطرق والغائبون الذين يوصون أتباعهم بدعاء بسؤالهم فيما لا يقدر عليه إلا الله والأموات. هذه أصناف أربعة من المسؤولين كلهم لا يجوز للإنسان أن يسألهم، وإذا حصل منه سؤال فإنه يكون آثما، وإذا اعتقد أنهم شركاء مع الله فهو مشرك كافر. يبقى علينا بعد ذلك إذا سألت فاسأل الله. يقول الله جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط عندما تدخله في البحر وترفعه منه يتبلل، يصير فيه بلل من ماء البحر. هل هذا البلل الذي صار في المخيط ينقص ماء البحر؟ لا، فالله جل وعلا هو الذي يستحق أن يسأل، وهو المتصرف في هذا الكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. بماذا؟ بفعل الطاعة وترك المعصية. فليستجيبوا لي، لأنك إذا استجبت لله بفعل طاعته وترك ما حرمه إذا دعوته استجاب لك. فتبين لنا من هذا من هو السائل وما هو ومن هو المسؤول. المسؤول الذي يكون سؤاله مشروعا، والمسؤول الذي يكون سؤاله ممنوعا. وما هو السؤال الدعاء الذي تدعو به، وما هو الأمر الذي تريده؟ هذه أربعة أمور على قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. هذه هي الجملة الأولى، واختصرت الكلام عليها جدا على حسب الوقت، وإلا ففيه كلام كثير. الجملة الثانية: وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، فيستعين الإنسان بربه في جميع أموره، يستعين بربه في جميع أموره، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا وجهت وجهك لله جل وعلا وصدقت في هذا الاتجاه مستعينا به، فإن الله سبحانه وتعالى معك أينما كنت، كما قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وكما في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى قريب منك يسمع كلامك. فعندما تصدق في قلبك وتستعين به على الوجه المشروع، فإن الله سبحانه وتعالى يعينك. ولكن هذا لا يمنع من أن تستعين ببعض أفراد الناس فيما يقدرون عليه، ولهذا قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فما فيه مانع أن تستعين بشخص في أمر يقدر عليه تستعين به في أمر يقدر عليه، لكن تستعين به فيما هو من خصائص الله جل وعلا، هذا يكون شرك. لا يجوز له أن يقبل منك ذلك، ولا يجوز لك أن تطلب منه ذلك. الجملة الثالثة: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن ينفعوك بشيء وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا فيه بيان كمال تصرف الله جل وعلا في خلقه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. على هذا الأساس عندما يصل إليك نفع من أحد، فالله جل وعلا هو الذي يسر لك هذا النفع، فأنت تشكر الله جل وعلا، تشكر الله جل وعلا، ثم تشكر هذا الشخص الذي جعل الله هذا الخير على يده، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولكن شكرك لله عبادة، أما شكرك لهذا المخلوق فليس على وجه العبادة، وإنما هو على وجه المجازات لعمله، فأنت لا تشكره على أنك تعبده كما تشكر الله على أنك تعبده، لا، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإذا قلت له شكر الله سعيك، أحسن الله إليك، فقد أبلغت في الجزاء. لكن بعض الناس إذا عمل معك معروفا يريد جزاء ماديا، فشخص صنع معروفا في شخص فقال من صنع له المعروف لصانع المعروف شكرا، شكر الله لك وبارك فيك، قال يا أخي دلني على البنك الذي يصرف هذا الكلام، دلني على البنك الذي يصرف هذا الكلام، يعني أنا لا أقبل منك هذا الدعاء، أنا أريد منك فلوسا، هذا معنى الكلام. فالمقصود أن الإنسان لا يعلق قلبه بمخلوق، لا في جلب نفع ولا في دفع ضر، لأن ما أجر الله، لأن ما وصل إليك من جلب نفع فهو بقضاء الله وقدره، ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا يبي يمنعون عنك هذا المعروف لما تمكنوا. وهكذا لو أرادوا أن يضروك والله لم يرد لك الضرر لما تمكنوا، لكن نحن نؤتى من قبل أنفسنا، يعني أن تعاملنا مع الله يحتاج إلى إعادة نظر، فإذا صدقنا في تعاملنا مع الله جل وعلا سرا وعلانية فإن الله سبحانه وتعالى يكون معنا في جميع أمورنا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا، وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل والقصد، وأن يصرفنا عن سوء القول وسوء العمل وسوء القصد، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نبدأ في الإجابة على الأسئلة. هذا سائل يقول: سافرت من الدمام إلى جدة بالطائرة قبل رمضان بأكثر من شهر، وكان في نيتي أداء العمرة عند دخول رمضان، ولما دخل رمضان أحرمت من محل إقامتي بجدة ثم اعتمرت، فما الذي يجب علي علما بأن ذلك منذ بضع سنوات؟ إذا كنت جازما على أداء العمرة فكان الواجب عليك أن تخرج إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، وبما أنك أحرمت دون الميقات فعليك فدية تذبحها في تجزئ أضحية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. أما إذا كان في نيتك أنك ستبقى في جدة فإن تيسرت لك العمرة فبها، يعني ما كان عندك جزم، تقول إن تبين لي أنني أتمكن من العمرة أحرمت من مكاني الذي في جدة، وإن لم يتيسر لي العمرة رجعت إلى بلدي، فإحرامك من جدة على هذه النية صحيح. إذا كان المسمي إذا كان المذكي يسمي سرا دون تحريك شفتيه ودون صوت فهل تحل الذبيحة؟ وما الحكم إذا كان الذي يسمي عند الزكاة غير المذكي؟ المذكي هو الذي يتولى التذكية فيسمي بلسانه وينوي بقلبه، ينوي أن هذه الذبيحة لله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من بكى من خشية الله لا يلج النار حتى يعود اللبن في الضرع. هل من بكى من خشية الله ثم عمل بعض المعاصي الصغيرة مثل التدخين والعادة السرية هل يعذبه الله؟ من سعة فضل الله جل وعلا على خلقه، من سعة فضل الله ورحمته على خلقه أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فعلى الإنسان إذا وقع في شيء من المعاصي عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قدمت للعمرة فطفت وصليت وسعيت، وبعد ذلك تذكرت أنني لم أتوضأ، السؤال: هل علي شيء؟ هل عمرتي مقبولة؟ الجواب: أولا أنك معذور بالنسيان من جهة الإثم فلا إثم عليك، أما العمرة فليست بصحيحة، فواجب عليك أن تؤدي هذه العمرة، وأما الصلاة فليست بصحيحة، فواجب عليك أن تؤدي هذه الصلاة، لأن من قواعد النسيان أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فأنت الآن طفت وصليت وتقول وسعيت وأنت قد اختل شرط من الشروط وهو الطهارة، فهذا الشرط معدوم، فالنسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، ولكنه ينزل الموجود منزلة المعدوم. فمن صلى خمسا في الظهر ناسيا فإن هذه الركعة الخامسة هي موجودة ولكنها تنزل منزلة المعدوم. فالمقصود أن هذا الشخص لا تصح عمرته ولا صلاته، لكن يبقى شيء، إذا كان هذا الشخص قد تحلل من عمرته وجامع زوجته فإن هذه العمرة تكون فاسدة، وعليه أن يستمر في قضائها، وبعد ذلك يخرج إلى الميقات الذي أحرم منه لهذه العمرة ويحرم بعمرة أخرى قضاء عنها، وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. أنا مقيم بمكة من حوالي 20 يوم، وأنوي السفر غدا بعد صلاة الظهر، فهل يجوز جمع العصر إليها تقديما وقصرا؟ إذا لم تكن من أهل مكة وأردت السفر فلا مانع من أن تصلي العصر مع الظهر، إذا صلى الإمام الظهر تصلي العصر ركعتين وتسافر في حفظ الله. شخص يمشي في طريقه لقي 100 ريال، إذا كان في الحرم فإنه يسلمها للجهة المسؤولة عن لقطة الحرم، وإذا كان في غير الحرم ولم يتيسر له معرفة صاحبها فإنه يتصدق بها على نية صاحبها.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد سبق الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وفي هذه الليلة يكون الكلام على ثلاث جمل من هذه الوصية. أما الجملة الأولى فهي قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله. وأما الجملة الثانية فهي قوله صلى الله عليه وسلم له: وإذا استعنت فاستعن بالله. وأما الجملة الثالثة فهي قوله صلى الله عليه وسلم له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه هي محل الكلام في هذه الليلة. أما الجملة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، هذه الجملة تشتمل على أمور. أما الأمر الأول فهو السائل، وأما الأمر الثاني فهو المسؤول، وأما الأمر الثالث فهو السؤال، وأما الأمر الرابع فهو المسؤول به. أما الأول وهو السائل، فالسائل تارة يسأل بنفسه، وتارة يطلب من غيره أن يسأل الله له، يدعو له. والإنسان في حاجة وفي بعض الأحوال في ضرورة إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، فإذا السائل يكون سائلا بنفسه، ويكون طالبا من غيره أن يسأل الله له. والسائل لا يختص بشخص دون شخص، لا يختص بذكر دون أنثى، ولا يختص بحر دون عبد، ولا يختص بغني دون فقير، ولا يختص بجاه دون من ليس له جاه دنيوي، لأن الناس في هذه الحياة لا تدل منازلهم على منازلهم يوم القيامة، ولكن اختلاف هذه المنازل في الدنيا لا يمنع من أن يكون الشخص سائلا ربه. ذلك أن الناس لا يستغنون عن الله طرفة عين، فهو الغني وهم الفقراء إليه، ولهذا كان الرسل يسألون الله جل وعلا على اختلاف مراتبهم في التفضيل، فأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، فهو يسأل ربه أن يغفر ذنوبه، وهكذا أولو العزم أو بقيته أولو العزم، وهكذا بقية الرسل الذين قصهم الله علينا والذين لم يقصهم علينا في القرآن، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ومن دونهم من أتباعهم يسألون، وهكذا. فالله هو الغني ونحن الفقراء إليه. يتبين من هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا سألت، لا يختص هذا بابن عباس رضي الله عنهما، وإنما هو إرشاد لجميع الأمة إلى أن تقوم الساعة. على هذا الأساس يتبين أن الله ليس بينه وبين خلقه واسطة، فأنت تسأل، لكن ما هو السؤال الذي تسأله؟ ومن هو الذي تسأله؟ فبالنسبة للسؤال الذي تسأله، ما تريده من جلب نفع أو دفع ضر، وجلب النفع ودفع الضر يتدرج معك إلى أن تلقى الله جل وعلا وينتهي حسابك، تحاسب على ما قدمته من أعمال. فإذا أنت في حاجة إلى جلب النفع ودفع الضر، جلب النفع الذي لم يحصل وبقاء النفع الذي حصل، وإلى دفع الضر الذي لم يقع، وعلى منع الضر وعلى دفع الضر الواقع وعلى منع الضر الذي لم يقع. ففيه نفع قائم تسأل ربك أن يبقيه لك، وفيه نفع تريد الحصول عليه، وفيه ضر قائم ببدنك بمالك بولدك تريد أن يرفعه الله جل وعلا. وفيه ضر لم يقع تريد أن يمنع الله وقوعه عليك. فهذه أربعة أمور تسألها، هذا بالنظر إلى الحياة الدنيا، وأيضا تسأله الثبات على دين الإسلام، وبخاصة عند الاحتضار. وبحاجة إلى أن يثبتك على الإقرار بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا إذا سألك الملكان في قبرك. وأنت في حاجة إلى أن يستمر إنعام الله عليك في قبرك، فإن الإنسان في قبره ينعم أو يعذب. فتسأله النعيم في قبرك، وتسأله أيضا أن تكون في معيته الخاصة في جميع مواقف القيامة، هذه المواقف الأربعة: الموقف الأول في الحياة الدنيا، والموقف الثاني عند الاحتضار، والموقف الثالث في القبر، والموقف الرابع في القيامة. كل هذه المواقف تسأل ربك أن يرعاك رعاية خاصة فييسر لك الأسباب التي تنفعك. ويصرف عنك الموانع التي تضرك. وعلى هذا الأساس لا تجد أمرا من أمور الدنيا ولا تجد أمرا من أمور الدين إلا وهو داخل في ذلك. فالله جل وعلا هو الذي ييسر لك وسائل الطاعات ويمنع عنك وسائل المعاصي وييسر لك أمور دنياك التي تستعين بها على أمور دينك، ويصرف عنك الموانع من أمور دنياك التي تضرك في دينك. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يقول الله جل وعلا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فبناء على ذلك، على الشخص أن يكثر من سؤال الله جل وعلا، عليه أن يكثر من السؤال في جميع أمور دينه وفي جميع أمور دنياه. والأدعية التي يسأل الإنسان بها ربه متيسرة في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيا عبد الله لا تغفل عن سؤال الله جل وعلا. ولا تقل أن هذا الأمر لا يستحق أن أسأل الله تحصيله، وبناء على ذلك يأتي أمر آخر وهو المسؤول به، وهو المسؤول به. المسؤول به يعني ما شرع من الأدعية، والأصل في الدعاء هو الجواز ما لم يدع الإنسان بإثم أو بقطيعة رحم، يعني ما لم يكن ظالما في دعائه. فالأدعية متيسرة في القرآن ومتيسرة في السنة، لكن يحتاج الإنسان إلى أن يسلك في ذلك المسلك الشرعي لا من جهة صيغة الدعاء ولا من جهة الأمر الذي يريد جلبه أو يريد صرفه عنه. بعد هذا المسؤول هو الله جل وعلا، المسؤول هو الله جل وعلا، لأنه ليس بينك وبينه أحد. نأتي إلى الذين يسألون غير الله، الله جل وعلا تسأله بذاته وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، وتسأله بعملك الصالح الذي عملته لوجه الله، تجعل هذه وسائل تسأل الله بها، تسأله جل وعلا. وتطلب من إخوانك المسلمين الدعاء، لكن عندما نأتي إلى جانب آخر، وهذا الجانب في الذين يسألون غير الله، يسألون غير الله، يأتون إلى السحرة وإلى الكهان والمشعوذين الذين يستخدمون الجن، ويطلبون منهم إيصال النفع أو إيقاع الضرر بفلان وفلان، فيعبدونهم من دون الله جل وعلا. وهؤلاء كثير لا كثرهم الله، فلا يجوز للإنسان أن يأتي هؤلاء، ولا يجوز له أن يسألهم، ولا يجوز له أن يصدقهم. وإذا صدقهم فهو كافر. هذا صنف من الناس الذين يسألون. فيه صنف آخر يأتي إلى شخص يعتقد فيه الولاية، ويطلب منه جلب النفع ودفع الضر، يطلب منه جلب النفع ودفع الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وسواء كان جلب هذا النفع ودفع هذا الضر مقصورا على هذا السائل أو يريد أن يصل هذا النفع أو دفع هذا الضر إلى شخص معين من الناس، ففيه مشايخ طرق، شرعوا للناس ما لم يأذن به الله، ويظهرون أنفسهم في مظهر العابد الذي هو ولي من أولياء الله، وإنما هم من أولياء الشيطان، فيستميلون الناس من أجل حصول الجاه ومن أجل حصول المال. سألني شخص فقال: عندنا شيخ طريقة لا يأذن لنا في الحج، يعني نأتي إليه نسأله نستأذنه في الحج، لا يأذن لنا في الحج إلا إذا أعطاه من يريد الحج ربع ماله، إذا أعطاه ربع ماله أذن له في الحج، وإذا لم يعطه ربع المال لا يسمح له في الحج. فجعل نفسه هو رب البيت، فقلت له: إذا حججتم ورجعتم إلى بلادكم ما موقف شيخ الطريقة معكم؟ قالوا: لا يسمح لأي حاج منا أن يدخل بيته إلا بعد أن يمر عليه ويعطيه كبشا من الغنم. فمما يؤسف له أن كثيرا من مشايخ الطرق يضعون أنفسهم لأتباعهم أربابا من دون الله، يضع الإنسان نفسه ربا يحلل ويحرم، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفيه شيخ طريقة آخر أنا رأيته بنفسي، متزوج 55 امرأة، هو شيخ طريقة يقول إنه يدعو للدين، ومظهره إذا رأيته تقول هذا من عباد الله الصالحين في مظهره، ثوبه قصير ومعفي لحيته، يعني مقبول إذا رأيته شكلا، متزوج 55 امرأة. فلما نصحه بعض الإخوان وقالوا له: اتق الله، قال: 4 زوجات والبقية هدايا من أولياء أمورهن، يرون يلعبون على أصحاب العقول القاصرة، يستفيدون منهم من الوجوه التي يريدونها، ويضللونهم في أمور دينهم أيضا، يعني ينتفعون منهم من ناحية الدنيا ويضللونهم من ناحية أمور الدين. ومع ذلك تجد أن هؤلاء الأتباع يأتون إلى شيخ هذه الطريقة ويسألونه جلب النفع ودفع الضر، يشكون أحوالهم، حاله هو إذا كان مريض حال زوجته، إذا ساءت العلاقة بينه وبينها، أولاده، المهم أنه ينزله منزلة الله في جلب النفع ودفع الضر، وذلك من جهة الغلو في اتباعه. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما بين افتراق الأمم وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وعلى هذا الأساس فمشيخة أصحاب الطرق الذين وضعوا أنفسهم يسألونهم الناس جلب النفع ودفع الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، هؤلاء وضعوا أنفسهم موضع الله فصاروا مشركين، صاروا مشركين لأنهم وضعوا أنفسهم شركاء لله. وهؤلاء الذين يأتون إليهم ويدعونهم عليهم إثمهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. هذا صنف من الذين نصبوا أنفسهم لتلقي الأسئلة من الناس. الصنف الأول السحرة والكهان والعرافون والمشعوذون، والصنف الثاني هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم مشيخة طرق، يعني يضللون الناس يقولون نحن ندلكم على الخير وهم يدلونهم على طريق الشيطان. فيه صنف ثالث وهم الغائبون عن الإنسان، يعتقد فيهم الصلاح ويعتقد أن لديهم قدرة تكون هذه القدرة صالحة لجلب النفع ودفع الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهؤلاء الغائبون قد يعلمون ذلك وقد لا يعلمون، فإذا كانوا لا يعلمون فليس عليهم شيء، لكن إذا كانوا يعلمون ذلك، مثل واحد يوصي صاحبه ويقول أنا بسافر لكن إذا منه بدالك شيء ولا هذا اسألني، أنا معك في أي مكان تكون. ولكن عندما يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله حينئذ يكون هذا قد وضع نفسه شريكا مع الله. وفيه صنف آخر، وهذا الصنف الآخر كثير جدا، يأتون إلى صاحب القبر ويطلبون منه جلب النفع ودفع الضر. أنا رأيت شخصا في الحرم مستدبرا الكعبة مستقبلا المدينة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم جلب نفع ودفع ضر في هذا المكان. فيأتي الإنسان إلى صاحب القبر أو يسأل صاحب القبر وهو بعيد عنه يطلب منه جلب النفع ودفع الضر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: عمل صالح، علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له فقط. أما علاقته في الدنيا فقد انقطعت. فكيف يأتي الإنسان إلى صاحب القبر ويقف أمامه خاشعا ويطلب منه كما يطلب من الله؟ هل صاحب القبر هذا شريك مع الله في ملكه؟ هل صاحب القبر يستطيع أن يتصرف دون الله جل وعلا؟ فالأشخاص الذين يعملون ما يسمونه بالحضرة في إقامة الموالد يعتقدون أن هذه الحضرة يحضر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويدجلون على الناس الحاضرين على أساس أنهم يطلبون جميع الحاجات التي يريدونها. فالسحرة والكهان والعرافون والمشعوذون ودعاة السوء الذين يسمون أنفسهم مشيخة الطرق والغائبون الذين يوصون أتباعهم بدعاء بسؤالهم فيما لا يقدر عليه إلا الله والأموات. هذه أصناف أربعة من المسؤولين كلهم لا يجوز للإنسان أن يسألهم، وإذا حصل منه سؤال فإنه يكون آثما، وإذا اعتقد أنهم شركاء مع الله فهو مشرك كافر. يبقى علينا بعد ذلك إذا سألت فاسأل الله. يقول الله جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط عندما تدخله في البحر وترفعه منه يتبلل، يصير فيه بلل من ماء البحر، هل هذا البلل الذي صار في المخيط ينقص ماء البحر؟ لا، فالله جل وعلا هو الذي يستحق أن يسأل، وهو المتصرف في هذا الكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي بماذا؟ بفعل الطاعة وترك المعصية، فليستجيبوا لي، لأنك إذا استجبت لله بفعل طاعته وترك ما حرمه إذا دعوته استجاب لك. فتبين لنا من هذا من هو السائل وما هو ومن هو المسؤول، المسؤول الذي يكون سؤاله مشروعا، والمسؤول الذي يكون سؤاله ممنوعا. وما هو السؤال، الدعاء الذي تدعو به، وما هو الأمر الذي تريده؟ هذه أربعة أمور على قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. هذه هي الجملة الأولى، واختصرت الكلام عليها جدا على حسب الوقت، وإلا ففيه كلام كثير. الجملة الثانية: وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، فيستعين الإنسان بربه في جميع أموره، يستعين بربه في جميع أموره، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا وجهت وجهك لله جل وعلا وصدقت في هذا الاتجاه مستعينا به، فإن الله سبحانه وتعالى معك أينما كنت، كما قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وكما في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى قريب منك يسمع كلامك. فعندما تصدق في قلبك وتستعين به على الوجه المشروع، فإن الله سبحانه وتعالى يعينك. ولكن هذا لا يمنع من أن تستعين ببعض أفراد الناس فيما يقدرون عليه. ولهذا قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فما فيه مانع أن تستعين بشخص في أمر يقدر عليه تستعين به في أمر يقدر عليه، لكن تستعين به فيما هو من خصائص الله جل وعلا هذا يكون شرك، لا يجوز له أن يقبل منك ذلك، ولا يجوز لك أن تطلب منه ذلك. الجملة الثالثة: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن ينفعوك بشيء وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا فيه بيان كمال تصرف الله جل وعلا في خلقه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. على هذا الأساس عندما يصل إليك نفع من أحد، فالله جل وعلا هو الذي يسر لك هذا النفع، فأنت تشكر الله جل وعلا، تشكر الله جل وعلا، ثم تشكر هذا الشخص الذي جعل الله هذا الخير على يده. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولكن شكرك لله عبادة، أما شكرك لهذا المخلوق فليس على وجه العبادة، وإنما هو على وجه المجازات لعمله، فأنت لا تشكره على أنك تعبده كما تشكر الله على أنك تعبده، لا، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإذا قلت له شكر الله سعيك، أحسن الله إليك، فقد أبلغت في الجزاء. لكن بعض الناس إذا عمل معك معروفا يريد جزاء ماديا، فشخص صنع معروفا في شخص فقال من صنع له المعروف لصانع المعروف شكرا، شكر الله لك وبارك فيك، قال يا أخي دلني على البنك الذي يصرف هذا الكلام، دلني على البنك الذي يصرف هذا الكلام، يعني أنا لا أقبل منك هذا الدعاء، أنا أريد منك فلوسا، هذا معنى الكلام. فالمقصود أن الإنسان لا يعلق قلبه بمخلوق لا في جلب نفع ولا في دفع ضر، لأن ما أجر الله، لأن ما وصل إليك من جلب نفع فهو بقضاء الله وقدره. ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا يبي يمنعون عنك هذا المعروف لما تمكنوا. وهكذا لو أرادوا أن يضروك والله لم يرد لك الضرر لما تمكنوا، لكن نحن نؤتى من قبل أنفسنا، يعني أن تعاملنا مع الله يحتاج إلى إعادة نظر. فإذا صدقنا في تعاملنا مع الله جل وعلا سرا وعلانية فإن الله سبحانه وتعالى يكون معنا في جميع أمورنا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا، وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل والقصد، وأن يصرفنا عن سوء القول وسوء العمل وسوء القصد، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نبدأ في الإجابة على الأسئلة. هذا سائل يقول: سافرت من الدمام إلى جدة بالطائرة قبل رمضان بأكثر من شهر، وكان في نيتي أداء العمرة عند دخول رمضان، ولما دخل رمضان أحرمت من محل إقامتي بجدة ثم اعتمرت، فما الذي يجب علي علما بأن ذلك منذ بضع سنوات؟ إذا كنت جازما على أداء العمرة فكان الواجب عليك أن تخرج إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، وبما أنك أحرمت دون الميقات فعليك فدية تذبحها في تجزئ أضحية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. أما إذا كان في نيتك أنك ستبقى في جدة فإن تيسرت لك العمرة فبها، يعني ما كان عندك جزم، تقول إن تبين لي أنني أتمكن من العمرة أحرمت من مكاني الذي في جدة، وإن لم يتيسر لي العمرة رجعت إلى بلدي، فإحرامك من جدة على هذه النية صحيح. إذا كان المسمي إذا كان المذكي يسمي سرا دون تحريك شفتيه ودون صوت فهل تحل الذبيحة؟ وما الحكم إذا كان الذي يسمي عند الزكاة غير المذكي؟ المذكي هو الذي يتولى التذكية فيسمي بلسانه وينوي بقلبه، ينوي أن هذه الذبيحة لله. يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من بكى من خشية الله لا يلج النار حتى يعود اللبن في الضرع. هل من بكى من خشية الله ثم عمل بعض المعاصي الصغيرة مثل التدخين والعادة السرية هل يعذبه الله؟ من سعة فضل الله جل وعلا على خلقه، من سعة فضل الله ورحمته على خلقه أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فعلى الإنسان إذا وقع في شيء من المعاصي عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قدمت للعمرة فطفت وصليت وسعيت، وبعد ذلك تذكرت أنني لم أتوضأ. السؤال: هل علي شيء؟ هل عمرتي مقبولة؟ الجواب: أولا، أنك معذور بالنسيان من جهة الإثم فلا إثم عليك، أما العمرة فليست بصحيحة، فواجب عليك أن تؤدي هذه العمرة، وأما الصلاة فليست بصحيحة، فواجب عليك أن تؤدي هذه الصلاة، لأن من قواعد النسيان أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فأنت الآن طفت وصليت وتقول وسعيت، وأنت قد اختل شرط من الشروط وهو الطهارة، فهذا الشرط معدوم، فالنسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، ولكنه ينزل الموجود منزلة المعدوم. فمن صلى خمسا في الظهر ناسيا، فإن هذه الركعة الخامسة هي موجودة ولكنها تنزل منزلة المعدوم. فالمقصود أن هذا الشخص لا تصح عمرته ولا صلاته. لكن يبقى شيء: إذا كان هذا الشخص قد تحلل من عمرته وجامع زوجته، فإن هذه العمرة تكون فاسدة، وعليه أن يستمر في قضائها، وبعد ذلك يخرج إلى الميقات الذي أحرم منه لهذه العمرة ويحرم بعمرة أخرى قضاء عنها، وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. أنا مقيم بمكة من حوالي 20 يوم، وأنوي السفر غدا بعد صلاة الظهر، فهل يجوز جمع العصر إليها تقديما وقصرا؟ إذا لم تكن من أهل مكة وأردت السفر فلا مانع من أن تصلي العصر مع الظهر. إذا صلى الإمام الظهر تصلي العصر ركعتين وتسافر في حفظ الله. شخص يمشي في طريقه لقي 100 ريال، إذا كان في الحرم فإنه يسلمها للجهة المسؤولة عن لقطة الحرم، وإذا كان في غير الحرم ولم يتيسر له معرفة صاحبها فإنه يتصدق بها على نية صاحبها.